بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الغنيمة. قال
نعم، تعالى من أحكام الجهاد فصل في الغنيمة، والغنيمة هي المال الذي أخذه المسلمون من الكفار نتيجة القتال في سبيل الله. أما الفيء فهو المال الذي يتركه الكفار ولم يقاتل المسلمون، وإنما تركه الكفار أو أخذوه من غير قتال، فالمال المأخوذ بالقتال هذا يسمى غنيمة، والمال المأخوذ بغير قتال هذا يسمى الفيء. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما حركتم لذلك خيلا ولا ركابا، فالمال المأخوذ من غير قتال هذا يسمى مال الفيء، والمال المأخوذ من القتال هذا يسمى غنيمة. الغنيمة تقسم بين المقاتلين على أربعة أخماس، والخمس الخامس هذا يكون لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. أما مال الفيء فيكون لهذا القسم: لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين. نعم.
فصل في الغنيمة. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
نعم، فالله عز وجل قد أحل الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلها الله عز وجل لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل، كما جاء في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، من ذلك أحلت لي الغنائم. إنما كان من قبل النبي الذي كان يجاهد إلى جمع الغنائم يجمعها ثم ينتظر فتنزل نار من السماء فتحرقها، فيكون الله عز وجل قد قبلها، فما كانوا يأخذون شيئا من الغنائم. أما عند المسلمين وفي عهد النبي وفي نبوته صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله عز وجل له الغنائم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذه الغنائم حلال لهذه الأمة وهي من الموارد العظيمة في دولة الإسلام. نعم، وهذه الغنائم أموال نساء رجال، فيكونون عبيدا عند المسلمين بجوار الأموال. نعم.
وقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
هذا الخمس خمس من خمسة أخماس، والأربعة أخماس الباقية فإنها تقسم على المقاتلة الذين يقاتلون في المعركة، للراجل يعني الذي يمشي على رجليه ما معه فرس سهمه، وللفارس رجل معه فرسه، فالفرس له سهمان والرجل له سهم، يبقى اللي معه فرسه بياخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم.
وقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
هذا فيه تحريم الأخذ من الغنائم قبل القسمة، فالغلول والأخذ من هذه الغنائم قبل قسمته، لا ينبغي لأحد أن يأخذ من الغنائم قبل قسمته، وإنما أباح الإسلام ما اضطر الإنسان إليه، مثل مثلا أن تأكل دابته شيئا من الأشياء هذه، أو يأخذ مثلا شيئا من طعام احتاج إلى أن يطعمه وأن يأكله، أو شراب أو غير ذلك، لا، الأشياء البسيطة هذه لو أن الإنسان احتاج إليه. أما إذا أخذ مالا، أخذ شملة، أخذ مالا، أخذ دابة، أخذ كذا، فإن هذا معصية وهو من الغلول، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ ذلك أبدا، اللهم إلا إذا كان قد قتل قتيلا له سلب فسلبه لقاتله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: من قتل قتيلا له سلب فله سلبه. سلبه يعني متاعه، هذه مكافأة وحث على القتال والجهاد، فمن قتل قتيلا هذا القتيل له متاع فإنه يأخذه القاتل، هذا لا يدخل في إيه؟ قسمة الغنائم. ثم إن شاء الإمام أن يرضخ لمن لم يقاتل لكن شارك مثلا خرج معهم كذا كذا إلى آخره ولم يقاتل، أو امرأة أو عبد أو غير ذلك، فالإمام له أن يرضخ لأحدهم، يعني أن يعطيه شيئا من عنده من الغنائم من غير إيه؟ من غير تحديد، فإذا أعطاه شيئا وأرضاه به فهذا له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي النساء يعطي العبيد شيئا من ذلك. واما اصل القسمة فان الاربعة اخماس تقسم بين المقاتلة، المقاتلة كل على حسب، فمن كان معه فرس فله ثلاثة اسهم، سهم له وسهم للفرس، ومن لم يكن معه كذلك وكان راجلا فله سهم واحد. نعم.
وللخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث.
في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث. وهذا المال في السرايا التي تنبعث بين يدي الجيش، تخرج طائفة من الجيش وتفعل تقوم بعمل شيء، فما تغنمه هذه السرية وتأتي به فهو مع هذا المال، لكن لها هي الربع إن كان الخروج هذا في عند خروج إلى القتال، وعند العودة إذا فعل ذلك فلها الثلث، فنصيبها الثلث، هذا غير باقي الجيش، تأخذ الثلث يقسم على فقط من كان في هذه السرية إذا كان إذا كانت الطلعة هذه عند العودة، وما كان إذا كانت عند البداءة فلها إيه؟ فلها الربع، وباقي الأشياء باقي المال يجعل مع مال الغنائم، فهم يشاركون الجيش في هذا، لكن يختصون بربع ما يأخذونه أو بثلث ما يأخذونه، إذا الربع إذا كان عند البداءة والثلث إذا كان عند الرجعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. ولهما عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
من قتل قتيلا له عليه بينة، إذا ثبت أنه قتله فله سلبه، يعني له متاعه. هذا أيضا لا يدخل في قسمة الغنائم، هذا يكون خاصا بمن قتل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه، رواه البخاري. وله عنه
نعم كنا هذا أيضا ما يتعلق بمسألة، ما يتعلق بمسألة، وهو ما إذا كان للمسلم مال عند الكفار وتغلب الكفار عليهم فإنه يخرج هذا المال، إذا كان له كما لابن عمر فرس قد أخذه العدو وقدر المسلمون على العدو وأخذوا بالأموال، فإن فرس ابن عمر يخرج أولا ولا يدخل في الإيه؟ في القسمة. نعم.
وله كنا نصيب العسل
كذلك. لو أن الإنسان أسلم، يعني كان كافرا ثم أسلم قبل هذه الغنائم فإنه يحرز ماله، أما إذا أسلم بعد قسمة الغنائم فلا يعود إليه ماله. نعم.
قال: كنا نصيب العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وعن عبادة
يعني هذا مما يسامح فيه، يسامح فيه، أصابنا شيئا من طعام والإنسان محتاج أن يأكل فله ذلك، وليعد هذا من الغلول. نعم.
وعن عبادة مرفوعا: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد.
كيف يكون مجاهد ويسرق من الغنائم؟ هذا ما يكون، يكون مجاهدا ويضحي بنفسه وخرج وترك أولاده ثم يسرق شيء من الغنائم، هذا لا يكون. نعم. ولهذا لا نعرف والحمد لله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أبدا، إلا هي حادثة واحدة في الرجل الذي أخذ شملة قبل أن تقصى من الغنائم، وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الشملة تشتعل عليه نارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الفيء. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب.
يعني ما حركتم عليه من خيل وركاب، يعني ما قتلتم. فكما قلنا الفيء المال الذي يأتي المسلمين من غير قتال. إذن بهذا تبين الفرق بين مال الغنيمة ومال الفيء. ما الفرق بين مال الغنيمة والفيء؟ نعم. الغنيمة بغير قتال. نعم.
إلى قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. وقال عمر: أتركها خزانة لهم يقتسمونها، رواه البخاري. وضرب الخراج وقال: ليس أحد من المسلمين أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، رواه البخاري.
أي أن الإمام قد يخص بعض الناس بشيء زائد تأليفا لقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعطي أقواما أخاف ضلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم، يعني من الإيمان، من الخير والغنى، كما جاء عند البخاري من حديث سعد لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وترك آخر، فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما؟ قال: ثم عاد فغلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، الحديث. فقال النبي في آخره: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. فالنبي يتألف القلوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأمان.
أما ما يتعلق بالأرض، هذا إذا تعلق المال بالغنائم، الغنيمة بالمال، فإذا تعلقت الغنيمة بالأموال فإنها تقسم على ما قلنا خمسة أقسام: قسم لله والرسول ذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني البيت المال مع النفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلة. طيب، أما إذا كان المغنوم أرضا فهل تقسم هذه الأرض أو توقف أو يقسم بعضها ويقب بعضها؟ كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء بأن مرجع التصرف في الأرض لولي الأمر، إن شاء وزع الأرض، وإن شاء أوقف الأرض، وإن شاء وزع بعضها ووقف بعضها، حتى يجتمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد ورد عنه ذلك كله، فيكون مرجع ذلك لولي الأمر، مرجع ذلك للإمام، إن شاء قسم الأرض، إن شاء وزعها، إن شاء أعطى المسلمين بعضها وأوقف بعضها، ويكون خراجها للإيه؟ للمسلمين. نعم، هذا الوارد في الأرض. نعم نعم، يرضخ لهم، يرضخ لهم، يعني الإمام له أن يعطيهم. نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى: باب الأمان.
من باب الوعيد، من باب الوعيد، من باب الوعيد. ولو يعني إن عذبه الله عليه اشتعلت عليه نار، كما قال النبي في الدرهم قلق كية من نار أو كذا، فهذا من باب الوعيد، وليس باللازم أنها تشتعل عليه نارا، أي أنه يعذب عليها حتما، ولو هذا من باب وعيد. نعم.
فلعل الصحابي رضي الله عنه لم كان لا يعلم تحريم الذهب، لكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم شدة الإنكار، هل يقال في هذا الصحابي
هذه الشدة؟ لا، هذا من باب الوعيد، ما يقال شدة الإنكار، لكن هذا من باب الوعيد، يعني إن عذبه الله عز وجل على ذلك فيكون هذا عذابه، لأنه النار لا يعذب عليه إنسان فورا، إنما هذا يكون في نار الآخرة.
ما.
لا 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 لا، ليس كذلك، وإلا ما كان هذا الوعيد. نعم، إنما يعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار، هذا من باب التحذير الصحيح، يعني هذه جمرة من نار إن لبسها الإنسان هو عالم بحكمها، فيكون هذا من باب التحذير، باب الإنكار، أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ وليس أن من لبسها هو آثم إذا كان جاهلا، لكن احذروا، هذه جمرة من نار، يعني لبسها أحدكم وهو عالم بالحكم فإنها تكون معصية يستحق عليها العذاب إذا شاء الله عز وجل. أما هذه وإن الشمل الشعل عليه نار، فالذي يظهر أن هذا من باب الوعيد، يعني يبين أن هذه عقوبة لو عاقبه الله سبحانه وتعالى، وليس أنه يعذب عليها فورا. نعم، شوف كده كلام الشراح.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمان. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فإن
باب الأمان، بعدما ذكر الجهاد وما يتعلق بالجهاد من أحكام فيما يتعلق بالغنائم وأموال الفيء وكذا الأموال التي تأتي من الجهاد، انتقل إلى نوع آخر من الأحكام التي يحتاج إليها المسلمون في الجهاد، وهي ما يتعلق بالأمان. إن أمن المسلمون كافرا يدخل إلى بلاده، والأمان هذا تأمين الكافر أن يدخل إلى بلاد المسلمين، هذا الأمان يلزم فيه ولي الأمر، لابد هو اللي يقوم بذلك، أو ممكن يقوم به أحد الرعية. الجواب: يقوم به ولي الأمر ويقوم به غير ولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلو أن المرأة أمنت، لو أن العبد أمن، لو أن الرجل أمن، فإنه ينبغي أن يحترم أمانه، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت أم هانئ وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي وكذا أنه قاتل فلانا وإني قد أمنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمن من أمنت يا أم هانئ. فدل هذا على أن أمان المرأة معمول به، وأما أمان العبد فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وأدنى ما يكون من المسلمين هو العبد، فقال: يصح الأمان من العبد. فالأمان هو تأمين الكافر أن يدخل إلى بلاد المسلمين، ومثله الآن يا أخواني الدخول عبر السفارات ولا عبر التأشيرات، جواز السفر إذا دخل إلى بلاد المسلمين عن طريق تأشيرة، يعني أعطي تأشيرة ودخل بهذه التأشيرة، فلا يجوز إذن أن يتعدى واحد عليه، حتى ولو دخل يعصي الله عز وجل. لو عصى الله عز وجل فإنك تبلغ ولي الأمر وتبلغ من كان مسؤولا عنه حتى يرضعه عن هذا، عن هذه المعصية. أما أن تعقبها بيدك كما كانت الجماعات المزعومة أنها جماعات إسلامية زمان، كان معروف كده تخلص الحساب بيدها، دول سياح كان كل يوم ده أتوبيس سياح مقتول وده كده واعتداء مثلا على سياح، نعم هؤلاء يفجرون، لكن يرجع في ذلك إلى المتخصص إلى المختصين. طب المختص ما صنع شيئا، خلاص أنت ما عليك. النبي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب، بيده في حدود ولايته، تنهى وتأمر. طب ما استطعت حتى ولا باللسان، خلاص يبقى تنكر بالقلب. هو النبي جعل النهي عن المنكر بابا واحدا، فلا بد أن نغير بيد باليد، ولكل أحد. طيب ما احنا نمشي في الشوارع أو اللي بيترك صلاة واللي بيدخن واللي جالس مع الشيشة والمرأة المتبرجة وإلى آخره، فش جت على السياح، لماذا هذا؟ فالمعاصي عموما، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا، كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي في حدود استطاعته، في حدود ولايته، في المأذون له فيه في ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه تأمر وتنهى، فإن لم يستطع فبقلب. فصاحب المنكر هذا إما أن يعاقب في الدنيا من المختص بهذا، فإن لم يعاقب في الدنيا ما فلت من عقوبة الله في الآخرة، ينتظر العقاب، وعقاب الآخرة أنكى لو شاء الله عز وجل له ذلك. فلا تحمل الإنسان غيرته على أن يعصي ربه وأن يخالف شريعته. فبعض الناس قد ينطلق من قبيل العاطفة ومن قبيل الغيرة فيأثم مثل صاحب المنكر، فإنكارك باليد منكر إذا لم يكن هذا في حدود ولايتك وفي المأذون لك، فأنت تنهى عن منكر يا مسكين، هو السجارة مثلا أو بيع خمر، فتقع في منكر أعظم تقتل، ولا يحل لك أن تقتل مستأمنا يأتي يدخل إلى بلادنا بأمان، لا يحل لك أن تفعل هذا ولا أن تقتله ولا أن تعتدي عليه، أو مسلم يقع في معصية فلا يحل لك أن تعاقبه بيديك طالما أنه ليس في حدود ولايتك، فتقع أنت في منكر ربما يفوق المنكر الذي تنهى عنه، وهذا من قلة الفهم ومن قلة العلم. ولهذا كما قلنا هذه الجماعات ما قادها علماء أبدا. من العلماء أفتاها يا أخوان؟ من هو من العلماء؟ ولهذا طبيعي جدا أن تصدر هذه الأشياء، دافع غير. فالذي يحصل من هذه الجماعات اللي ما قادها عالم، لكن عندهم مثلا شيخ الفوزان أفتهم بهذا، ولا عندهم الشيخ ابن باز أفتهم بهذا، ولا الشيخ الألباني أفتهم بهذا، ولا زمان في مصر أفتهم مثلا شيخ خراس، ولا شيخ عبد الرزاق عفيف، ولا لا لا لا، حرام عليهم هذا أصلا، حرام عليهم أن نرجع. دول علماء سلطة، دول علماء باعوا القضية. لكن من الذي يفتيهم في هذا؟ هو عمر عبد الرحمن، هذا الذي يفتيهم بمثل هذه الأعمال وما على شاكلتها، خطب جمعة تلهب حماسة الناس، ما عنده من خطبة واحدة سبحان طواغيت وطواغيت ونفعل ونسوي، ويفسرون القرآن بغير ويحملون على غير محمل كما يحمل الخوارج تماما. أسمع عمر عبد الرحمن يفسر الآية ومن يحكم من الله فلكم كافرون تماما كما يفسر الخوارج، مع أنه كان أستاذ تقريبا في التفسير. فدول عندهم المفتون لهم، يفتونهم بهذا ويؤززونهم على هذا. أما مفتي وعالم يقود جماعة أبدا، الحمد لله لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وهؤلاء ليس فيهم واحد من العلماء، ولا عالم قاد حركة من هذه الحركات، ولا جماعة من هذه الجماعات، ولا عالم واحد قاد. متى كان العلماء يقودون مثل هذا؟ العلماء يحذرون من هؤلاء دائما أبدا، يحذرون من هؤلاء. وهذا أكبر دليل على الضلال، أكبر دليل على الضلال. إنما يفتيهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، وهذا كشف جلي جدا، كاشف جلي جدا جدا. في مذكرة طلعة فتاوى العلماء في أحكام الجهاد تنظيم القاعدة مطلعة، المهم جبت الفهرس ولا عالم واحد، إنما أبو كذا أبو كذا أبو مصعب أبو عمار أبو أنس أبو حذيفة أبو مش عارف إيه أبو قتادة أبو محمد، كل هذه الفتاوى لهؤلاء أناس غير معروفين بالعلم، ولهذا عاد يكفر بعضهم بعضا. نعم.
قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الآية.
الإنسان يكلف نفسه ما لم يكلف الله به نبيه. إيه يعني يا إخوان الإنسان لما يكون في وسط مجتمع يا إخوان في أوثان تعبد من دون الله، افترضنا أوثان تعبد من دون الله وجاهلية جهلاء ومعاصي، أدعو يا أخي الليل والنهار، أدعو الليل والنهار وأنهى عن ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تفتن بمنبرك، ولا تفتن بمحرابك، ولا تفتن بمسجدك، ولا تفتن في قريتك، ولا تفتن شباب المسلمين. ما كلفك وما على الرسول إلا البلاغ، ولهذا هذا الباب يطرقه أمثال هؤلاء. لهم مسجد يدعون فيه الله أبدا، يعلمون جاهلا أبدا، هم ما عندهم يقتلون يقتلون جاهلا، يقتلون عاصيا، لكن يعلمون ليس يوجد هذا. هاتوا مسجد يقوم واحد تكفير عليه يعلم المسلمين، هاتوا مسجد يقوم واحد إخواني يعلم المسلمين، فين هو هذا؟ لا يوجد، ولو وجد لخدمة قضيته، إنما لتعليم الأمة يعلم يعني يفتي بعلم، فين هذا الكلام؟ فهم أبعد الناس عن دعوة الناس. وتلك هي مهمة الرسل، إنما السيف ده إذا احتوج إليه، إنما الأصل وجاهدوا به جهادا كبيرا، يجاهد بالقرآن، هذا القرآن يجاهد به، يجاهد بالبلاغ، يجاهد بالبيان. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. النبي جاء داعيا، عرض نفسه على القبائل، ما تكلم النبي عن السيف صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم عن التوحيد ودعا وعرض نفسه على القبائل واقتحم على الناس أسواقهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وانتقل من بلد إلى أخرى من أجل دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء فشل. ولهذا يكفي هذا في بيان فضل العلماء، أن العلماء يعلمون الناس، أن العلماء يربون الناس. تنظيم القاعدة ولا الألباني؟ تنظيم داعش ولا الألباني؟ أدى الشام بما فيها الشام أو الألباني؟ فيما يفعلون هذا ولن ينفعوا أحدا، فلا هم للشرك كسروا ولا هم للسنة والإسلام نصروا، ولكن يحصدون حصدا كما قال فيهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، قرن ورا قرن، قرن بلاد، قرن بغدادي، قرن زرقاوي، قرن، كلما خرج قرن يقطع من أول ذي الخويصرة إلى آخر الزمان. فين قرن الهداية؟ ليس يوجد. فين قرن الدعوة إلى الله؟ ليس يوجد. لكن شيخ الإسلام قطع، الإمام أحمد قطع، ابن عبد الوهاب قطع، إنما بقي الدعوة هؤلاء. ربما طبعت كتب الآن وخرجت كتب ما رأها مؤلفوها بأعينهم، إنما كانت كراريس وأوراق، ولكن طبعت بعدهم وظهرت في الأمة بعدهم وبقيت علما في الأمة. البخاري أو الخوارج، مسلم أو الخوارج، صنف كتابا نفع به أمة الإسلام وإلى آخر الزمان. فدعوة العلماء دعوة باقية، هي دعوة الرسل تبقى، لأن بقاءها ببقاء الشريعة، والشريعة مصونة ومحفوظة، فلهذا بقاؤها من بقاء الشريعة، بقاء هذه الدعوة الصحيحة. دعوة ابن عبد الوهاب لو وقف الناس جميعا ضدها فلن تنكس رايتها، لأنها دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دعوة التوحيد. من يمكن أن يطمس معالم التوحيد فلا يبقى موحد؟ هذا إذا بقى قبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق عليهم تقوم الساعة. أما ومؤمن على وجه الأرض فنادي دعوة باقية إن شاء الله، سيبقى الناس يقولون كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مسند الإمام أحمد، صحيح الإمام البخاري. مهما حاول الشانئون الحيلولة بين الناس وبين هذه الكتب، مهما حاولوا لن يستطيعوا لذلك سبيلا. كالرجل يرفع يده ليخفي شعاع الشمس ولن يستطيع. بخاري، من هذا الذي يمكن أن يحول بين الأمة وبين البخاري؟ من هذا هو؟ ولو مؤسسات ينفق عليها مليارات. نعم.
وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
نعم. ولي الأمر إذا رأى تأمين أحد أمنه. نعم.
وعن علي
وكذلك العهد، فيما يتعلق بالعهد، إذا عهد قوما، وهذا العهد ليس لأحد الناس على الصحيح، إنما هذا لولي الأمر أن يتعاهد مع دولة من الدول وأن يضع القتال بينه وبينها، هذا جائز. شريطة أن يكون وضع القتال مؤبدا، فله أن يعقد مع غير المسلمين العهد، ولكن هذا العهد شرطه أن يكون مؤبدا، لكن لو حدد له مدة فلا بأس. ولو جعل مطلقة يعني وضع القتال فهذا أيضا لا بأس، لكن المهم لا ينص على التأبيد. إذا كان المسلمين ضعف ووضع العهد مطلقا فهذا لا بأس به، فمتى قدر المسلمون أخبروا هؤلاء بأننا في غنى عن هذا ويقاتلون لتكون كلمة الله العليا. أما التأبيد فلا تأبيد بين المسلمين وبين الكفار، لأن عالم الجهاد باق، ما بقي شرك على وجه الأرض، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
وعن علي مرفوعة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، متفق عليه. ولهما من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. وفيهما عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا عليه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. والأبي داود عن المسور: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض.
وهل يجوز أكثر من 10 سنين؟ نعم، في يجوز، هذا على الصحيح من كلام أهل العلم، وليس هذه المدة مدة متعبد بها، إنما هذا ما حصل موافقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، وإلا لو رأوا لي الأمر أن تكون هذه 10 20 فهذا لا بأس. نعم. المهم ألا يؤبد هذه المدة ويقول أبدا ما قع قتال. نعم.
وله عن أبي رافع مرفوعة: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غدر أبدا، ولا خان عهدا. كيف والله عز وجل رب المسلمين على هذا؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء إذا وفوا لنا وفينا لهم. طب إذا خفنا منهم خيانة، فالله يقول وإما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بهذا، ولا تغدر أيضا. فإن غدروا وخانوا ونقضوا العهد فإن العهد ينقطع. أما يغدر المسلم أبدا، النبي ما غدر صلى الله عليه وسلم قط. ولما جاء أبو سهيل أبو جندل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو وكلم فيه سهيلا وأبا سهيل، رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وقال يا رسول الله تردني إليه بفتنون في ديني وكذا، فقال إنا قد عهدنا القوم، نحن عهدنا. ومن نظر المصلحة العامة يقدم على هذا مصلحة الخاصة، مع أن المصلحة الخاصة بإذن الله حاصلة، لأن الله عز وجل جاعل لهم فرجا، ولهذا قال إن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا. وفعلا كانت المخرج بل كانت من أسباب فتح مكة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرده. والمسلمون والحمد لله قوم فقهاء علماء موفقون، وفقهم الله عز وجل، وفى النبي بالعهد ولم يرجع من أسلم إلى المشركين، وإنما كانوا يأتون في مكان بعيد لهم مع المشركين فيفتنونهم في دينهم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم فلم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عهدا، وإنما كونوا وشكلوا بعيدا وخارجا عن دولة الإسلام شكلوا قوة أرهبت هؤلاء المشركين حتى أتوا النبي يقولون هذا خلاص نتنازل عن هذا الإيه؟ عن هذا البند. وكان فتحا. فانظر إلى أبي جندل، إلى صورة أبي جندل والنبي يرجعه، وإلى صورة أبي جندل ويكون قوة عظيمة مع أبي بصير وخلافهم تكون سببا في فتح مكة إن شاء الله تعالى. والله غالب على أمره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. امتثل وما عليك إلا هذا، دعك من العواطف، نحيها، نحي العواطف هذه. وإلا لو الإنسان رأى هذا بعيني يا إخواني ربما والله هذه الجماعات لو رأت النبي لكفرت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا الفقه موجودا لكفروا به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرجع أبا جندل وقد جاء يرسل في قيوده؟ وشاء الله عز وجل أن يكون المفاوض هو سهيل والد أبي جندل، يعني لعله لو آخر يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شاء الله هذا سبحان الله. وكانت فتحا عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بعدما دخل على المسلمين من الحزن ما دخل، فطيب الله عز وجل نفوسهم بقوله حينما أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فنادى النبي عمر تعالى يا عمر، ثم قرأ عليه الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أفتح يا رسول الله؟ فكان فتحا عظيما، أي سببا في هذا الفتح. هذه الحديبية كانت سببا في فتح مكة، وكان فتحا في نفسها في الدعوة إلى الله، لأنه يكفي أن المسلمين أمنوا في الدعوة إلى الله فأخذوا سنتين، ودخل في الإسلام في السنتين من الأعداد يفوق من دخل في الإسلام من قبل في أمن وأمان. فكانت فتحا عظيما والحمد لله. فعلى المسلم أن يمتثل أوامر الله وما عليه النتائج، نتاج هذه عند الله عز وجل، الله والذي يملك قلوب العباد. النبي قال اللهم مهدي دوسا وأتيني بهم، وأتى الله عز وجل بدوس كلها. الله عز وجل أرسل ريحا فكانت سبب هزيمة الأحزاب الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فما عليك إلا أن تمتثل، قف في خندق العبودية. يقول حذيفة لما ذهب يأتي بخبر المشركين قال النبي ولا تحدث شيئا. ولما ذهب إلى هناك حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل، سبحان الله يا إخواني، والله الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب واصطفاهم ليكونوا أصحاب رسول الله، فقه وعلم ودراية وإيمان يرسله النبي، وما قال له بقى النبي إذا حصل كذا فافعل كذا، إذا حصل كذا فافعل كذا، إذا حصل كذا فافعل كذا. ولما ذهب حذيفة، وكان حذيفة قد ذكر هذا الحديث، لما قال أحد الناس أمامه لو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، كانما يشير إلى أنه يعني كانما ما قام من قام مع النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون. لو كنا معه من حبنا له لما تركناه يمشي، أن تتركون النبي يمشي على الأرض. فذكر له البلاء الذي كانوا يجدونه مع رسوله، ومن ذلك هذه الليلة المظلمة الباردة يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بخبر القوم، فلم يتكلم أحد. كانت الليلة مظلمة حتى وضع النبي يده قال من؟ قال حذيفة. قال فأتني بخبر القوم يا حذيفة، وأرسله قال ولا تحدث شيئا. وخرج حذيفة رضي الله عنه منذ أن انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دفء، وكانت الليلة باردة، كان في دفء، حتى أتى معسكر القوم فجلس معهم، وكان أبو سفيان حصيفا وخشي أن يكون هناك من يتجسس، فطلب من كل واحد أن يسأل من بجواره وأن يتعرف هل هو منهم أم لا. فبادر حذيفة رضي الله عنه قال من أنت؟ هو حذيفة الذي سأل ولم يسأله صاحبه، من أنت؟ فقه وفهم، النبي قال له كده؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي اللي ينفع الله بالإسلام، مش الأخ اللي يورط الدعوة، يورط لأنه الشيخ ما قالوش على الحدة ديت، قال له ادخل يمين، فلما أن أشهد باب شمال، ما تدخل شمال، لا لازم ندخل من باب اليمين، أقف بقى خلاص أقف. الشيخ ما قالوش تصرف معه اللي بيقوم مثلا في الخطبة يعمل معك كذا ولا بيسوي كذا، الشيخ ما قالكش مش عارف ايه، لكن لا هو بيأخذ الأصل وينطلق بموجب هذا الأصل، زي مصعب رضي الله عنه أخذ الأصل، أصل الإسلام، وصار في المدينة هو اللي بيواجه، هو اللي بيعرض، هو اللي بيحل مشاكله. مصعب إن حصل له شيء، معاذ في اليمن، أبو موسى في اليمن، جعفر في الحبشة، ما فيش كتاب، ما أخذ معهم كتابا، الكتاب دعوة إلى الله، الكتاب هذا الإسلام، هذا هو الكتاب، مفردات بقى الكتاب هذا لا، زي ما الواحد تعلم عند شيخه، وشيخه بقى علمك علما معينا، واحد تعلم ينزل بقى كل شوية تصل يا شيخ فوزان أنا دلوقتي في واحد في المسجد واخد بالك بيقول انتوا الكوبايات وقعتوها على الفرشة ومش عارف هنعمل ايه وما عادش حد يعود هنا، نعمل ايه؟ وبكرة اصل يا شيخ الفوزان في واحد قطع السلك بتاع الميكروفون، نعمل ايه؟ يا شيخ الفوزان اصل واحد جاري بيقول مش عارف كده، اصل واحد مش عارف بلغ فينا، اصل اخ، ما ينفعش الكلام ده. انت تعلمت ماذا؟ تعلمت ان تتحمل كما تحمل الشيخ الفوزان، وانت تعلمت ماذا؟ من هنا كان الانسان مؤهلات الداعية ليست مؤهلات علمية فقط، سمع ها كتاب بدأ الوحي، كتاب الإيمان، كتاب ها قول الحديث 723 عن أبو هريرة، 705 عن ابن أبي موسى، عن عمار بن ياسر، عن طب اتصرف في القبلة بقى، عن مين اتصرف في القبلة ازاي بقى؟ مش عارف اتصرف في القبلة ازاي، انا مش عارف اتصرف، سلمت من الناس من الصلاة، واحد قال انت طولت في الصلاة انت عملت، اتصرف ازاي بقى؟ ارد عليه واخد حقي ولا اسكت ولا اعمل ايه بالضبط؟ دي ما فيش بقى عن، دي ليست فيها عن خالص. فحذيفة رضي الله عنه ما عنده، ما قال له النبي سيقول ابو سفيان كذا، فان قال كذا فقل كذا، ابدا. ثم تمكن، قول حذيفة لما عرى ابو سفيان ظهره للاستدفاء وتمكن من ظهري لو أراد أن يقتل لقتله، فتذكرت كلمة رسول الله لا تحدث شيئا. فهذا الخير لحذيفة، وهذا الخير للمسلمين، وهذا الخير لأبي سفيان رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى خبأ له هذا الفضل العظيم وهو الإسلام. فما على الإنسان إلا أن يمتثل، إلا أن يمتثل، يقف في خندق الامتثال، ثم الله عز وجل يأتي بالفتح من عنده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب عقد الذمة.
يكي.
قال
تعالى نعم ماشي.
قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، فأهل الذمة هم من يعيشوا معنا، من يعيشوا معنا، فهؤلاء يبذلون الجزية ولهم عقد الذمة ولا يجوز الاعتداء عليهم، وهناك شروط توضع لهم، فمن أخفر هذه الشروط ونقضها فإنه ينتقد عهده. لكن هل ينتقد عهد الناس جميعا الذين معه؟ لا، إنما من خالف هو الذي ينتقد عهده، حتى أهل بيته فعهدهم باق. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري. ولأبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد
فدل على أن الجزية تؤخذ من المجوس. يبقى قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب ليس الدليل على حصر الجزية في الذين أوتوا الكتاب، إنما لما لم يبق إلى أهل الكتاب يقاتلهم المسلمون نزلت الآية في بيان حال وليس في تقييد الجزية، وأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر. نعم.
ولأبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى
أقيدر، لكن المجوس أخذ منهم الجزية فقط، لكن لا تنكح النساء ولا تؤكل الذبائح، فقط المستثنى من ذلك الجزية. نعم.
ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى أكيدر دومة فأتى به
أكيدر دومة. نعم.
فحقن دمه وصالحه على الجزية. وللخمسة عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرة
معافرية. نعم.
وعن عائذ بن عمرو مرفوعا،
وهذا القدر الذي يؤخذ من الجزية ليس قدرا محددا في الشريعة، بل يرجع في ذلك لولي الأمر على حسب من يأخذ منه الجزية. نعم.
وعن عائذ بن عمرو مرفوعا الإسلام يعلو ولا يعلى رواه.
هذه العلة في الجزية وليست العلة أخذ الأموال وحاجة المسلمين لهذه الأموال، إنما عزة الإسلام، ولهذا قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهي دليل على عزة الإسلام، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ثم يتمكن المسلمون من الدعوة إلى الله عز وجل. فلماذا الجزية؟ المسلمون يحتاجون إلى هذا المال، الجزية من أجل أن يثبت علو الإسلام على غيره. نعم.
وعن عائذ بن عمرو المرفوع عن الإسلام يعلو ولا يعلى رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. متفق عليه.
كأن الشيخ عبد الرحمن ذكر هذا الحديث في باب معاملة أهل الذمة، إذا كان معنا أهل الذمة فكيف نعاملهم، فمن هذه المعاملات التي نحتاج إليها مسألة السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعنا من بداءة السلام عليه، لكن إذا سلموا علينا فإنه جاء في السنة فقولوا عليكم، وجاء في السنة أيضا فإنهم يقولون السلام عليك فقولوا عليكم. لهذا اختلف أهل العلم فيما لو تيقن أنهم يقولون السلام عليكم ليس السام، هل نرد عليه وعليكم لهذه الأحاديث، أو نرد عليهم وعليكم السلام ورحمة الله كما جاء في الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، قولان لأهل العلم، والذي يظهر أن الرد يكون بي وعليكم. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجلاهم عمر منها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شروطه
جزيرة العرب لها حكم خاص وهو أنه لا يظهر فيها دين غير دين الإسلام، وليس معناه أنه لا يسكن فيها رجل غير المسلمين، فالمراد ألا يكون لهم دين ظاهر في الجزيرة. أما كأبدان فإذا رأى ولي الأمر إبقاء هؤلاء أو استدعاء هؤلاء إلى الجزيرة لعمل ينتفع به المسلمون فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك هو الذي أبقى اليهود خيبر يزرعون في خيبر على شطر ما يخرج من الأرض، وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه وأبقاهم عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته ثم أجلهم بعد ذلك، فدل هذا على أنه لو بقي هؤلاء في الجزيرة غير مالكين غير مظهرين دينهم فلا بأس إذا رأى ولي الأمر هذا، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي لهم دخول هذه الجزيرة بل ينبغي إخراجهم، أما عند الحاجة فلا بأس، لكن الذي لا يسمح به أبدا حتى ولو دخلوا مع الحاجة إظهار الدين، فلا تبنى كنائس ولا يدق ناقوس ولا يظهر دين وشعيرة، لا لا يجوز هذا أبدا. نعم.
وأجلاهم عمر رضي الله عنه منها. ومن شروطه ألا يحدثوا ديرا ولا صومعة ولا كنيسة، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يؤوا جاسوسا، وأن يوقروا المسلمين ولا
طبعا يتشبه. هذا في عموم عقد الذمة وليس في الجزيرة، إنما لا يجددوا ما خرب منها هذا في غير الجزيرة، وهذه إنما تكون في الكنائس القديمة التي فتح المسلمون البلدان وهي فيها. الكنائس على قسمين، كنائس قديمة فتح المسلمون هذه البلدان وهي موجودة، فولي الأمر على الخيار، إن شاء هدم وإن شاء أبقى. أما بعد فتح المسلمين فلا تبنى كنيسة في ديار الإسلام فضلا عن أن تجدد. أما الكنائس التي فتح المسلمون البلدان وهي فيها، فهذه مرجعها لولي الأمر، إن شاء أبقاها وإن شاء هدمها، أما بعد ذلك فلا تبنى كنيسة في ديار الإسلام. نعم لا لا ترم ولو نص الفقهاء حتى لو كان ظلما. نعم.
وأن يوقروا المسلمين ولا يتشبهوا بهم في لباس ونحوه، ولا يبيعوا الخمور، ولا يظهروا شركا ولا شيئا من كتبهم، فإن خالفوا شيئا من ذلك فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق. وقال صلى الله عليه وسلم: اليهود والنصارى خونة لا أعان الله من ألبسهم ثوب عز.
هذا كل ما يتعلق بكتاب الجهاد، وهي أحكام دقيقة ومهمة، لأن هذا الفصل فصل محك بين المنهج السلفي وبين هذا المنهج التكفيري الإفسادي الذي يزعم الجهاد في سبيل الله، فلا بد أن تضبط مسائله. نعم، فكتاب الجهاد مهم دراسته جدا. نعم. من في الشام؟ لا، تمام، يبدأ هذا من باب الوعيد شيخ إبراهيم، فيكون هذا من باب الوعيد، يعني إن الشام لا تشتعل عليه نارا، يكون هذا من باب الوعيد، يعني إن لم يعفو الله عز وجل عنه. نعم. والذي يظهر أن الصحابة إن شاء الله الله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم وتاب عليهم، قال سبحانه: قد تاب الله على النبي والمهاجرين. نعم. لكن ما يصح حديث من جعفر.
له زين أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ورجله فقال: نشهد أنك نبي. الحديث الشيخنا بور عليه الترمذي باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. ابن بطل شيخنا قال الأثري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به، أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئا من بدنه ما لم يكن عور على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز.
لكن الحديث هذا صحيح؟ أين
الشيخ العثيمين؟ شيخنا يقول على الحديث: الحاصل أن هذين الرجلين قبلا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فأقرهم على ذلك، وفي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف الكبير الشرف والعلم، كذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك، لأن لهما حقا، وهذا من التواضع. الشيخ عبد المحسن سوري ذلك وتعجب.
يعني على باب العطف، مثل أن تقبل مرض رجل زوجها، باب التحنن أو شيء من هذا، وكذلك الشفقة لو الإنسان يقبل رجل أمه. لكن هذا في غير هذا الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل: هل أقبل رجلك؟ فقال: نعم. نعم، هذا حديث في ضعف، هذا حديث في ضعف، إنما دخول الرجلين قد يفعلان ذلك على وجه لا محظور فيه، يعني يفعل هذا على وجه لا محظور فيه، من باب مثل ما يفعل الإنسان مع أمه، مع أبيه، مع كذا، مثل ما تفعل المرأة مع زوجها، مثل ما يفعل الإنسان مع ولده يقبل الرجل. فما خرج هذا المخرج اللي هو مخرج له تحية، ولا هو من باب الغلو ولا غير ذلك، من باب الشفقة، من باب التودد والتحنن، فمثل هذا لا إشكال فيه إذا خرج على هذا الوجه. مثل ما يقبل واحد رجل صغيرة، وتقبل المرأة رجل زوجها، ويقبل إنسان رجل أمه، فهذا أمر عادي وارد. نعم.
قال وكان في وقت عبد القيس لما قال فلما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. الشيخ الألباني حسن وشفنا دون ذكر الرجلين.
دون ذكر الرجلين. يعني هذا إذا صح الحديث صحيح في تقبيل الرجل صلى الله عليه وسلم يكون إذن هذا دليلا. أنا قلت يعني لا أعلم في هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجلي. إذا صح الحديث في هذا فهذا نص، لكن يكون على الوجه اللي الذي فيه كما قلنا الشفقة والرحمة، وليس التحية أن يلقى الواحد الواحد فيقبل رجله تحية، فإن هذا ما حصل ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التعظيم الذي قد يكون طارئا إنسان مثلا عنده عالم كبير واستفاد منه شيء مثلا وهو جالس، مش يسجد يقبل قدمه، لا يعني هو جالس مثلا إنسان مثلا يزور عالما كبيرا جالس على سريره، فالإنسان قبل رجله ويده وكذا إلى آخره من هذا الباب، وهذا أمر طارئ، أو رجل الأب أو رجل الأم على هذا الوجه. نعم. ولا يكون شعارا في ذكر الرجل ضعيف. تحتاج يعني تتبع كده شوف الروايات اللي هي في تقبيل الرجلين، لكن يعني الترمذي بوب قبلة الرجل في اليد والرجل، وابو داود قبلة الرجل، نعم، لكن ما جاء يعني فيها، لكن هل تصح او لا حسب، لو صح الحديث فهي محمولة على الشفقة. نعم.